الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا عند كلام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في معنى قوله سبحانه وتعالى، وفي شرحه وتفسيره لقول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وتوقفنا عند قول الشارح في المقالة يريد العلامة ابن القيم: ومن أنواع الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فطلب من استغاث به وسأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه، والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببا لإذنه، إنما السبب كمال التوحيد. هذا هو السبب الشرعي، السبب الشرعي للشفاعة وكمال التوحيد. ولما سأل أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري عن أسعد الناس بشفاعة عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. هؤلاء هم أسعد الناس بشفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذين جاءوا بالتوحيد وأخلصوا العمل لله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين تنالهم الشفاعة، وهذا هو السبب الوحيد لنيل الشفاعة، هو توكيل الله عز وجل. أما سؤال الشفاعة من الخلق لم يجعله الله سبحانه وتعالى سببا للشفاعة، وكثير من جهال الناس اتجهوا إلى ما يبعدهم عن الشفاعة، وهو سؤال الشفاعة من غير الله عز وجل، وجرهم ذلك إلى التقرب بأنواع العبادات لغير الله سبحانه وتعالى من أجل الشفاعة. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، عبدوهم من أجل أن يشفعوا لهم، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، دعوه من دون الله وذبحوا له ونذروا لهم النذور من أجل أن يشفعوا لهم، فوقعوا في الشرك الذي يبعدهم من الشفاعة، ويريدون بذلك أن يتوسلوا إلى الشفاعة والعياذ بالله، وتركوا الأصل والسبب الحقيقي الذي به تنال الشفاعة، وهو توكيل الله عز وجل. هكذا لبس عليهم الشيطان والعياذ بالله. قال: والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببا لإذنه، وإنما السبب كمال التوحيد، فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، ومنزلة من السعادة في حاجة من يمنع حصولها، وهذه حالة كل مشرك. نعم، توسلوا إلى الله عز وجل بما يبعدهم، فأرادوا أن يتقربوا من ربهم سبحانه وتعالى بالشرك. والمشرك من أبعد الخلق عن الله سبحانه وتعالى، ومن أطرد الخلق من رحمة الله سبحانه وتعالى، فأرادوا أن يتوسلوا بما يبعدهم. وهذا هو عين الجهل والخلق والعياذ بالله، وهذا حال كل مشرك. قال فجاء هذا المشرك بسبب يمنع العلم وهو بمنزلة من استعان في حاجة لما يمنع حصولها، كالذي يطلب من شخص حاجة من الحاجات ويقول له يا فلان أعني على كذا، فأنا الذي سببتك وأنا الذي شتمتك وأنا الذي تعديت عليك في حقوقك، فأعطني ما طلبت. وش الذي ينال بهذا التوسل؟ ينال البعد والعقوبة الشديدة ولا ينال المقصود. والمشركون أعظم الخلق مسبا لرب العالمين سبحانه وتعالى، أهل الشرك الذين جعلوا الله عز وجل الشريك هم أعظم الناس مسبا لله عز وجل، والشرك أعظم مسبة لرب العالمين سبحانه وتعالى، تعالى الله وتنزع عن ذلك علوا كبيرا. فهؤلاء وقعوا في أمر عظيم في جهة ربهم سبحانه وتعالى، ووقعوا في ظلم عظيم في جانب التوحيد، وتكلموا في ربهم بما لا يليق فجعله الشريك، وقد تنزه الله سبحانه وتعالى عن ذلك، فيريدون أن يتفرغوا من ربهم سبحانه وتعالى بما يبعدهم. هذا حال المشرك والعياذ بالله. فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن ومنزلة من السعانة في حاجة بما يمنع حصولها، بما يمنع حصولها، وهذه حالة كل مشرك. فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد، جمعوا بين هذه الأشياء كلها ويريدون التقرب من الله من ربهم سبحانه وتعالى. كالمثال الذي سبق لكم، يأتي إلى شخص يطلب حاجته ويقول أنا الذي سببتك وشتمتك ولعنتك وتعديت على حقوقك وعاديت أصدقائك ومن تحبهم ويحبونك وآذيتهم أشد الأذية، وما زلت على ذلك، على هذا الأمر أسعى في أذيتهم وفي سبهم ولعنهم وطردهم واتهامهم بأنواع التهم، فاقضع لي ما أردته من مطلوبي. هذا حال المشرك والعياذ بالله. كما قلنا سب ربهم وسبا قد تنزه الله سبحانه وتعالى عنها، فكان السماوات تتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. فسب ربهم سبحانه وتعالى المسبة العظيمة وعادوا أولياءه وحاربوهم شد المحاربة، ويريدون بذلك أن يتقربوا إلى ربهم. ما أجر المشركين؟ قال فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبة أهله إلى التنقص بالأموات، وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك. نعم، يعيبون أهل التوحيد الذين يقولون لا تدعوا الأموات من دون الله، لا تستعيذوا بالأموات، لا تستغيثوا بهم، لا تنذروا لهم، لا تذبحوا لهم. أهل الشرك يقولون هؤلاء تنقصوا الأموات، وهم قد تنقصوا رب العالمين سبحانه وتعالى حيث صرفوا العباد لغير الله وجعلوا لله شركاء، فأيهم أشد تنقصا؟ لا شك من تنقص ربه سبحانه وتعالى هذا الذي وقع في أمر عظيم. والذي يقول لا تعبدوا الأموات، لا تذبحوا لهم، لا تدعوا لهم، لا تنذروا لهم، لا تستغيثوا بهم، وما تنقص الأموات وإنما أنزلهم منزلتهم. ومن رفع الأموات إلى منزلة لا يستحقونها فهو المتنقص لهم، المستهزئ بهم، الساخر بهم، الذين يرفعهم منزلة ما يستحقونها، منزلة الألوهية والربوبية، فهو المتنقص في الحقيقة، العائق في الحقيقة. قال قال ونسأل أن يتنقص من أمواتهم قد تنقص الخالق بالشرك وأولياء الموحدين بذنبهم وعيبهم وعاداتهم وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم آمروهم به وأنهم يوالونهم عليه وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان وما أكثر المستقيمين لهم وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعاد المشركين في الله وتقرب بنقتهم إلى الله واتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده فجرد حبه لله وخوفه لله ورجاءه لله وذله لله وتوكله على الله واستعانته بالله والتجاءه إلى الله واستغاثته بالله وقصده لله متبعا لأمره متطلبا لمرضاته إذا سأل سأل الله وإذا استعان استعان بالله وإذا عمل عمل لله فهو لله وبالله ومع الله. انتهى كلامه رحمه الله كلام العلامة ابن القيم وكلام حسن جميل. قال وهذا الذي ذكره هذا الإمام هو حقيقة دين الإسلام كما قال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال المصنف رحمه الله قال أبو العباس يريد ابن تيمية نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قص منه ويكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسن تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تقول لمشرك بالله ولا تقول لمن أشرك بالله. وحقيقة أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود أي ليكرم الشافع حتى ينال المقام المحمود وإلى الله سبحانه وتعالى قد أراد رحمة أولئك الذين أذن بالشفاعة فيهم أراد رحمتهم سبحانه وتعالى فأذن لمن يشفع لهم إكراما للشافعين وإلا قد أراد الله عز وجل رحمته. قال فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع كثيرة وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. قال الشارح قوله قال أبو العباس هو كنية شيخ الإسلام أحمد عبد الحليم عبد السلام تيمية الحراني إمام المسلمين رحمه الله فهو إمام كبير من أئمة المسلمين. قوله وقال أبو هريرة إلى آخر هذا الحديث رواه البخاري والنسائي عن أبي هريرة ورواه أحمد وصححه ابن حبان وفيه وشفاعة من قال لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. وشاهدوا في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. أن هؤلاء الذين تنالوا الشفاعة من مات لا يشرك بالله شيئا. قال وقد ساق المصنف رحمه الله كلام شيخ الإسلام هنا فقام مقام الشرح والتفسير لما في الباب من الآيات وهو كاف واف بتحقيق مع الإيجاز والله أعلم. وقد عرف الإخلاص بتعريف حسن فقال إخلاص محبة الله وحده وإرادة وجهه انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله في معنى حديث أبي هريرة: تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسلام التي تنال بها شفاعة تقليد التوحيد عكس ما عند المشركين، أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب، وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد. فحينئذ يأمن الله للشافع أن يشفع، ومن جهل المشرك اعتقاد أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفع عند الله، كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع من والاهم، ولم يعلموا أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يأذن بالشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله، كما قال تعالى في الفصل الأول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والفصل الأول قوله: ولم يعلم أنه لا يشفع أحد إلا بإذنه. هذا الفصل الأول من كلامه، من كلام ابن القيم رحمه الله يعني. كما قال تعالى في الفصل الأول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والفصل الثاني وقوله: ولا يأذن بالشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وبقى فصل ثالث، وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاث فصول تقطع شجرة الشتم من قلب من وعاها وعقلها. انتهى. لا بد في الشفاعة عند الله عز وجل، ولا بد من رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له، ولا يكون الشخص مرضيا عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان موحدا لله ومتابعا لرسوله عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يرضاه الله عز وجل من العبد، فمن جاء بالإخلاص المتابعة فهذا المرضي، ومن لم يأتي بهما فليس المرضي، فلا تنال شفاعة الشافعين. وذكر أيضا رحمه الله أن الشفاعة ستة أنواع. قال: الأول الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولي العزم عليهم الصلاة والسلام حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، وذلك حين يرغب الخلائق للأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف. وهذه شفاعة يختص بها لا يشرك فيها أحد، وهي الشفاعة الأمة. الثاني شفاعة لأهل الجنة في دخولها، وقد ذكر أبو هريرة في حديثه الطويل المتفق عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام استفتح باب الجنة ولا تفتح إلا له، لا تفتح لأحد قبله عليه الصلاة والسلام. الثالث شفاعة لقوم من العصاة من أمة قد استوجبوا النار فيشفع لهم ألا يدخلوها. الشفاعة لقوم من العصاة من أمة من أهل التوحيد عندهم معاصي قد استوجبوا النار، يشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام من أجل ألا يدخلوا النار. وهذه الشفاعة داخلة في عموم الأدلة في حديث أبي هريرة الماضي الذي في البخاري، قال لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام من أسعد الناس بالشفاعة، قال أسعد الناس بالشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فيدخل في ذلك هؤلاء العصاة الذين أمر بهم إلى النار يشفع لهم ألا يدخلوها، فهم داخلون في عموم أدلة الشفاعة، وإن كانت الأدلة الخاصة فيهم فيها ضعف لكن يدخلون في عموم الأدلة. الرابع شفاعة في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم، والأحاديث بها متواترة الشفاعة في أهل الكبائر الذين دخلوا النار أن يخرجوا منها بعد أن صاروا حينما، الأدلة في ذلك متواترة. قالوا الأحاديث بها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة، وبدعوا من أنكرها وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال، وأنكرها الخوارج والمعتزلة. قال الخامس شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم، وهذه مما لم ينازع فيها أحد، الشفاعة رفع الدرجات. وأهل العلم أو بعض العلماء يحتج لها بأدلة واردة في الدنيا، وارفع درجته في المهديين في قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء أبي سلمة بعد موته، وارفع درجته في المهديين، هذه الشفاعة في الدنيا. لكن عموم الأدلة تدل على هذه الشفاعة كالحديث السابق، أسعد الناس بالشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وأصحاب الجنة هم أولى الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وأحق الناس بذلك بسبب إخلاصهم ومتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، إخلاصهم لربهم ومتابعة لرسول الله. فمن دخل الجنة ولم يعذب لا بد أن تنال الشفاعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أسعد الناس بالشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فمن كان أهل الجنة ولم يعذب لا تفوت الشفاعة، لا بد أن ينال شيئا منها، فينال الشفاعة في رفع الدرجات. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن شفاعته لكل هؤلاء، أن شفاعته لمن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالذين لم يعذبوا وكانوا من أهل الجنة هم غير خارجين من شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يشفع النبي عليه الصلاة والسلام لهم بالخروج من النار لأنهم لم يدخلوها، ولم يشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام بعدم دخول النار لأنهم لم يؤمروا، لم ليسوا من أهلها، أو أن الله عز وجل ما أمر بهم إلى النار. هذا في حق من كان من أهل الجنة ودخلها من غير عذاب، فإيش الشفاعة التي تنالهم؟ وكيف يدخلون في قوله عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا خالصة من قلبه؟ ما بقى إلا أن يدخل في الشفاعة رفع الدرجة. فعموم الأدلة تدل على، أو عموم حديث أبي هريرة وغيره من الأدلة تدل على هذا المعنى. قال الخامس شفاعة لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفع درجاتهم، وهذا مما لم ينازع فيها أحد، وكلها مختصة بأهل الإخلاص الذين لم يتخذوا من دون الله أولياء ولا شفيعا وليا ولا شفيعا، كما قال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. السادس شفاعة في بعض أهله الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه، وهذه خاصة بأبي طالب وحده. قال شفاعة في بعض أهل من الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه، وهذه خاصة بأبي طالب وحده، ما جاء في غيره. فأبو طالب مات كافرا، وكان يجوز النبي عليه الصلاة والسلام يدافع عنه، فأذن له الله عز وجل بهذه الشفاعة، وهي شفاعة تخفيف. وأما قول الله عز وجل فلا تنفعهم شفاعة الشافعين، فهي شفاعة الإخراج من نار جهنم والعياذ بالله. فالكفار لا تنفعهم شفاعة الإخراج من نار جهنم، فلا تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وأما شفاعة التخفيف فهذه قد تحصل لبعض الكافرين، كما هي شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لعم أبي طالب، شفاعة التخفيف. ومن أهل العلم يقول أدلة نفي الشفاعة أدلة عامة، وقصة أبي طالب أو شفاعة أبي طالب دليل خاص، والمعنى أن الكفار لا تنفعهم شفاعة التابعين على سبيل العموم، وخص من ذلك أبو طالب من بيسع الكافرين. والأدلة منها ما هو من قبيل العام ومنها ما هو من قبيل الخاص، والعموم قد يخصص بالأدلة. فقالوا هذا لهذا القبيل. وعلى كل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب شفاعة ثابتة، لكن إما أن يقال أنها من باب تخصيص العموم، أو يقال الشفاعة المنفية عن الكفار هي شفاعة الإخراج من نار جهنم، أما شفاعة التخفيف فليس بمنفية عنهم، والله تعالى أعلم. قال شفاعة في بعض أهل الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه، وهذه خاصة بأبي طالب وحده وهو أخف أهل النار عذابا، وأخف أهل النار عذابا من يجعل الله عز وجل في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ويظن أنه من أشد أهل النار عذابا وهو من أخفهم، وهذا يدل على أن عذاب جهنم الخفيف ليس بخفيف، ليس بخفيف فيما يعتاده الناس وفيما يلمسونه باعتبار الدنيا، هو خفيف باعتبار ما هو أشد منه، وإلا إذا نظر له فهو شديد، إذا نظر له دون أن ننظر إلى ما هو أشد منه فإنه شديد لا يطاق، جمرة في أخمص القدمين من شدة حر الجمرتين الدماغ يغلي، لو وضعت القدمان في أشد نار الدنيا فإن الدماغ لا يغلي، في أشد نار الدنيا لا يغلي الدماغ، يحترق الجسد ولا يغلي الدماغ، أما جمرتان في أسفل القدم ويصير الدماغ الرأس كالقدر والدماغ كالماء المغلي فإن هذا مما لا نظير له في حر الدنيا وفي لهيبها وفي شدة نارها، شيء لا نظير له، وعذاب لا يطاق، ومجرد تصور هذا الأمر يدخل في القلب الفزع من شدة هذا العذاب، فإذا كان هذا هو أهون أهل النار عذابا فكيف بأشدهم؟ يعني كيف بأشدهم؟ فالناظر في مثل ذلك يدعوه إلى أن يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى، وأن يقلع عن الذنوب والمعاصي، وأن يدعو الله عز وجل بالرحمة والمغفرة، وأن يستقيم العبد على شرع الله وعلى دين الله، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يثق وثاقه أحد. فالأمر عظيم وفي الواقع أعظم، فإنه مهما وصف الواصفون عذاب الله عز وجل فالأمر أشد من ذلك، كما أنه إذا وصف الواصفون نعيم الله عز وجل الجنة فالأمر أعظم من ذلك، إجبال عين رأت ولا أذن سمعت، وهكذا عذاب الله عز وجل، عذاب الله سبحانه وتعالى شديد، ويحذركم الله نفسه، الله عز وجل يحذر نفسه، فلا تغتر، لا يسبق الغرور وتتمنى على الله الأمان، وإنما يأخذ العبد بالحزم في الدنيا، يأخذ بالحزم حتى يصل إلى النجاة، فيخاف من ربه سبحانه وتعالى في الدنيا ويستقيم على طاعته حتى ينتقل إلى الأمن، فإن من خاف في الدنيا واستقام على دين الله أمنه الله عز وجل يوم القيامة، هو العكس بالعكس، من عاش في أمن في الدنيا بعيدا عن ربه فإنه ينتقل إلى المخاوف العظام وإلى الشدائد الكبار والعياذ بالله. فعلى العبد أن يتقي ربه سبحانه وتعالى، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، لا ينظر الإنسان بعين عوار إلى الرجاء، إلى أدلة الرجاء وما ينظر إلى أدلة الوعيد، فإن هذا من تلبيس الشيطان حتى يستمر العبد في الطغيان وفي العصيان ويكون مآل للنيران والعياذ بالله. فينظر إلى الأمرين معا، ينظر إلى ما أعده الله عز وجل للمؤمنين من النعيم فيحسن ظنه بربه ويرجو ما عند الله عز وجل مع حسن العمل، وينظر ما أعده الله عز وجل من العذاب الأليم فيدعوه إلى الخوف والانزجار عن معصية الله، ويراقب ربه سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة. فإياك أن تكون من الغافلين، يعني ينبغي الإنسان إذا ما قرأ القرآن يتدبر بما فيه من المواعظ العظام وما فيه من الوعد والوعيد. يقرأ القرآن بتدبر وتمعن ينتفع بذلك وتستقيم حاله ويهديه الله سبحانه وتعالى إلى الصير الحسن في الحياة الدنيا. قال رحمه الله بعد أن ذكر هذا الفصل فيه مسائل، الأولى تفسير الآيات، وقد سبق تفسيرها في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام العلامة ابن القيم رحمهم الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله إلى آخره. الثانية صفة الشفاعة المنفية، وهي الشفاعة التي تكون بغير إذن الله ولا رضا، هذه هي الشفاعة المنفية. الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، وهي الشفاعة بإذن الله ورضاه، هذه الشفاعة المثبتة. الرابع ذكر الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود، وهي شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام من أجل فصل القضاء وإراحة الخلق من شدة الموقف. الرابع صفة ما يفعل صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفاعة، وهذا يدل على أن خير الخلق لا يشفع إلا بعد إذن الله عز وجل، فغيره من باب أولى. الرابع لك الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. ها؟ قرأناها. ها هذا الخطأ المطلع، طيب أنا ما انتبهت. أي نعم، هذا على كل خطأ في الطباعة. قال الرابع لك الشفاعة الكبرى، ثم قال الرابعة الصفة التي تصل، نعم الصفة الخامسة تعدل، الأخطاء المطلعية تعدل. هنا قال خامسة فتصل السادسة، من أسعد الناس بها وهم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. السابعة أن لا تقل لمن أشرك بالله كما يدل عليه الحديث. الثامنة بيان حقيقتها، بيان حقيقة الشفاعة، وهي كما عرفنا رحمة الله عز وجل بالمشفوع وإكرام الله للشافع، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى قد أراد رحمة من رضي له قولا، قد أراد الله ذلك، لكن يريد الله عز وجل رحمة المشفوع بواسطة الشافع إكراما للشافع، وهذا من فضل الله وكرمه وجوده. إلى هنا والحمد لله.